إلى مرآة الصحافة ليوم الجمعة ونطالع في أبرز عناوينها. الأمين العام للحزب الحاكم السابق في تونس محمد الغرياني يقول كلنا ضحايا النظام السابق. الفاتيكان يقبل استقالة البطريرك صفير قريبا جدا. والنواب الأفغان يتمسكون بافتتاح البرلمان رغم قرار كارزاي تأجيله. أهلا بكم. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي أجرت مقابلة مع الأمين العام للحزب الحاكم السابق في تونس محمد الغرياني، قال فيها كلنا ضحايا النظام السابق. ويضيف الغرياني كل التونسيين كانوا على علم بالفساد والمظالم، ولم يكن بإمكان أي طرف من الأطراف أن يفتح فمه ويقول عبارة لا. ويتابع الغرياني بالنسبة للمنتمين للحزب الحاكم فإن معظمهم كانوا يشعرون بالضيم، ولكن النظام لم يكن يتيح لهم التعبير عن أرائهم، فهم ضحايا مثل غيرهم وفق قوله. إلى الشأن اللبناني، حيث أشارت صحيفة السفير اللبنانية إلى أن النائب وليد جملاط سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يحدد فيه موقفه من الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة ومن التطورات الأخيرة. وقال جملاط للصحيفة إنه يدرس الموقف بهدوء وسيتخذ موقفا مدروسا ومتأنيا، خاصة أن المرحلة لا تحتمل أي تسرع، مبديا مخاوفه من تطور الأمور في اتجاهات سلبية، فيما كان مقربون منه يحذرون من وجود محاولات لفرض عقد كتلته النيابية، إذ أظهرت عملية إحصاء أولي أن هناك 7 نواب على الأقل يمكن أن يتبنوا خيار جملاط بالتصويت إلى جانب مرشح المعارضة، بينما البقية وهم 4 نواب فإن تصويتهم لن يكون مضمونا. كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن ثمة خشية جدية لدى الفاتيكان من الزيارات المعدة مسبقا لكركي لمطالبة بطريرك الموارنة نصر الله صفير بالتراجع عن استقالته وسحبها من الفاتيكان. وبحسب مصدر فاتيكاني فإن الكرسي الرسولي يتجه إلى قبول استقالة البطريرك قريبا جدا لقطع الطريق على وفود الراغبين بعودته عن استقالته. وبحسب المصدر سيقبل الفاتيكان استقالة صفير خلال أقل من أسبوع. من جهة أخرى، احتدم التنافس بين المطارنة للحلول محل صفير وسط معلومات غير أكيدة عن إبلاغ المطران سمير مظلوم الذي يراه البعض أقرب المطارنة إلى قوى المعارضة المسيحية، إبلاغه المقربين منه عدم رغبته بالترشح، وذلك في ظل احتدام التنافس جديا بين المطرانين بشارة الراعي ويوسف بشارة. أشارت صحيفة الحياة الصادرة في لندن إلى أن النواب الأفغان الذين فازوا بعضوية البرلمان في انتخابات أيلول سبتمبر الماضي قرروا افتتاح البرلمان الجديد الأحد المقبل كما هو مقرر، على الرغم من قرار الرئيس الأفغاني حامد كارزاي التأجيل إلى 22 من شباط فبراير المقبل، تنفيذا لطلب القاضي صديق الله حقيق الذي يرأس محكمة خاصة شكلت للنظر في شكاوى حول تزوير الانتخابات. وقالت النائبة فوزية كو: قررنا افتتاح البرلمان الأحد سواء حضره كارزاي أم لا، فيما أكد مسؤول في أمانة المجلس طلب عدم الكشف عن اسمه أن القرار اتخذ خلال اجتماع شارك فيه جميع النواب 149 الذين أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة فوزهم. ونبقى في صحيفة الحياة اللندنية أيضا التي ذكرت أن مفوضية استفتاء جنوب السودان أعلنت أن نتيجة الاستفتاء في مراكز شمال السودان ودول المهجر اكتملت وستعلن رسميا في 26 من الشهر الجاري بعد إعلان النتيجة في أغلبية مراكز الجنوب. وقال مسؤول الإعلام في المفوضية جورج ماكير أن عملية فرز الأصوات اكتملت في غالبية مراكز الجنوب، وأن مكتب الاستفتاء في جوبا بدأ إدخال النتائج إلى نظام المعلومات. وقلل من تقارير منظمات راقبت الاستفتاء تحدثت عن تجاوزات شهدتها العملية، معتبرا أن حديث هذه المنظمات ذو طابع عام ومن دون تفاصيل واضحة. نشرت صحيفة القدس العربي تصريحا للسفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، قال فيه إن المساعي والجهود التي بذلتها مصر منذ عدة شهور لمنع شن أي عدوان على غزة قد تكللت بالنجاح وتوقف التهديد الحقيقي لغزة. وأشار السفير المصري إلى أن الوضع الميداني في القطاع استقر وهدأت الأمور بعد التوافق بين فصائل المقاومة والاحتلال على تثبيت التهدئة. وإلى آراء اليوم، حيث تحدث الكاتب الفضل الشلق في مقاله بصحيفة السفير اللبناني عما سماه رجل الدولة المفقود في لبنان، وذلك تعليقا على الأزمة السياسية الحالية في لبنان.
لا بد للدولة من رجل دولة، يكون أول ما يكون رجلا ويعرف كيف يعلو على الصغائر ليهتم بشؤون المجتمع. تحتاج إدارة المجتمع إلى جدية في السلوك وقدرة على القرار ومراس في اجتراح التسويات وجرأة على كظم الغيظ واحتمال للشدائد وصلابة في وجه المؤامرات وإقدام على التسويات وعدم الخوف من التنازلات لصالح الدولة لا لصالح سماسرة العقارات والمقاولات وإصرار على المبادئ والأساسيات، وهي باختصار التزام بالمجتمع وبطبقاته الدنيا. رجل الدولة لا يغيب الأهداف الاستراتيجية في سبيل مكاسب تكتيكية عابرة قصيرة المدى. العيب كل العيب هو في غياب الاستراتيجيات الكبرى للدولة، هو في غياب مشروع للدولة لدى أصحابها. مشروع الدولة يكون في خطة لتنمية إنتاج السلع الزراعية والصناعية بعد إعمار البنى التحتية. لدى لبنان إمكانيات مالية كبرى، لذلك على الدولة استخدام هذا المال للإنتاج لا لتبديده ريعا لدائنها. بذلك يحل العمل المنتج مكان الريع، ويكون ذلك أساسا لبناء دولة قوية متماسكة. يحتاج رجل الدولة إلى تعميم المقاولة لا إلى محاصرتها في جزء من لبنان. هذا ما تعلمناه من التجربة الطويلة، تجربة العمل سوية مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
الصحافة الليبية مهتمة بما يحدث في الجوار التونسي ومتفاعلة مع مختلف تفاصيله سلبا وإيجابا، وقد كتبت صحيفة قرينة الليبية عما سمتها دروس تونس وما أفرزته ثورتها من فئة منافقة استأنفت دورها في زي آخر.
الثورة الشعبية كالنار قد تندلع من أصغر الشرر، وكثيرا ما تعمد طريقها بالدماء، كما يمكن أن تنتج تغييرا جذريا يصب في مصلحة الحرية وتصبح للشعب اليد العليا والكلمة الفصل في مقاليد حكم بلاده. ولن تبتعد الثورة الشعبية في تونس عن سياق غيرها من الانتفاضات والثورات. اللافت للانتباه هو ذلك السلوك المخزي الذي أنتجه أبرز أعضاء حكومة بن علي عقب رحيله. فمحمد الغنوشي الوزير الأول أعلن استقالته من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ليتشبث بكرسيه في الحكومة المؤقتة الجديدة، وكذلك فعل رئيس مجلس النواب. هكذا كشفت تلك الانتفاضة عن فصل من النفاق الجماعي واستئناف مبكر لذات النفاق مرة أخرى، لكن المتوقع من الشعب التونسي الذي لا يزال يسير المظاهرات في الشوارع ألا يقبل النفاق وحب التسلق والانبطاح من أجل التشبث بكراسي السلطة.
مجلة الإيكونوميست البريطانية كتبت في مقال تحليلي معنونة هرب علي بابا، ولكن ماذا عن 40 حرامي الذين ما يزالون يتحكمون في جل المؤسسات الحكومية التونسية؟ واعتبرت الصحيفة أن دول الجوار يمكن أن تلعب دورا في محاولة خنق ثورة الكرامة التونسية.
القائد الليبي قال لشعبه إن تونس اليوم تعيش حالة خوف عام، العائلة مهددة بالقتل والاغتصاب في غرف نومها، والمواطنون يقتلون في الشوارع كما حدث أثناء الثورتين البولشوفية والأمريكية، وزعماء الدول الأخرى لا يعلمون إلى أين تسير الأوضاع ولا حتى كيف يقيمونها، إلا أن ما حدث زلزل التونسيين بذات القدر الذي كان مصدر فخر واعتزاز بقدراتهم. لا أحد يمكن أن يجزم إلى أين ستنتهي الحركة الاحتجاجية المتواصلة. هل سيتلوها تحول تعددي ديمقراطي أم انقلاب عسكري أم دورة طويلة من الاضطرابات؟ فأدناب النظام البائد وميليشياته تقهقرت دون أن يقضى عليها في ظل غياب معارضة موحدة وقيادة كاريزماتية. لا شك أن أحداث تونس أرعبت الأنظمة المغاربية، وارتدادات إرهاصاتها تتوسع حتى أكثر مما حدث في أوروبا في العام 89 من القرن الماضي، وشبح التدخلات الخارجية ليس ببعيد الحدوث.
في صفحتنا الأخيرة نقرأ من صحيفة القبس الكويتية أن الحسناء الروسية أنات شابمان، والتي اعتبرت الشخصية الأبرز في عملية التبادل التي جرت بين الجواسيس الروس والأمريكيين صيف العام الماضي، تتصاعد شعبيتها وثروتها، ويبدو أنها تتجه أيضا إلى دخول مجلس الدوما الروسي. التنافس عليها بين وسائل الإعلام الروسية قائم منذ فترة، وقد وضعت إحدى المجلات الموجهة للرجال صورتها على غلافها مقابل مبلغ مالي مرتفع، وظهرت كمقاتلة على طريقة جيمس بوند. ركزت وسائل الإعلام بعد انكشاف شبكة التجسس الروسية في الولايات المتحدة عليها أكثر من بقية أعضاء الشبكة، ولهذا تنامت شعبيتها، الأمر الذي جعلها تستغل ذلك بأفضل شكل ممكن، وهي تنتقي العروض التي تأتيها لإجراء مقابلات معها بعناية، ويقال إنها تطلب مقابل المقابلة الصحفية أكثر من 25 ألف دولار. انتهت الجولة، إلى اللقاء.